أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 98 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإحسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذكر الحديث. وبفضل الله تبارك وتعالى نمضي قدما مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي اشتمل على معالم ديننا، كما في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمن الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، أعلى درجات هذا الدين، حيث رحنا في الدروس السبعة الماضية نبين معنى الإحسان، والفرق بين الإحسان والإنعام، وكذا الإفضال والفضل. ثم تحدثنا عن الإحسان في القرآن، والإحسان في السنة، وأقوال السلف والعلماء في الإحسان، وذكرنا فوائد الإحسان وأقسام الإحسان ودوائر الإحسان وميادين الإحسان وصور الإحسان. كل هذا في فلك السؤال: ما الإحسان؟ أو أخبرني عن الإحسان. ثم شرعنا نتحدث عن إجابته صلى الله عليه وسلم الجامعة النافعة بفضل الله تبارك وتعالى. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان له رتبتان: رتبة مثالية أخرى واقعية. أما المثالية فأن تعبد الله كأنك تراه، وهذه التي يسميها علماؤنا بمقام المشاهدة. والرتبة الثانية واقعية، وهي فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه يسميها العلماء بمقام المراقبة. إذن فالإحسان على مقامين: المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. أما المقام الثاني فهو مقام المراقبة، وملؤه الإخلاص لله عز وجل، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله عز وجل إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله جل وعلا، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله عز وجل وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول، ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول، فقال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفي بعض ألفاظ الحديث فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته له حتى كأنه يراه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن الكريم، كما قال تبارك وتعالى في سورة يونس: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم واستحضار معنى المراقبة لله جل وعلا يوصل لدرجة الولاية الخاصة المذكورة هنا في الآيات في سورة يونس فمن بعد قوله سبحانه وتعالى وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فالله سبحانه وتعالى شاهد وشهيد على كل عمل نعمله كبر أو صغر عظم أو حقر إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة وهذا شيء في منتهى الصغر كأنه يحتاج إلى أجهزة تكبره فقد نرى مثقال الذرة لكن إذا سبقتها من دلت على أن هناك ما هو أصغر من ذلك ولا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر كأن هناك ما هو أصغر من مثقال الذرة والعلم لا يزال يكتشف بعض هذه الحقائق القرآنية وهذا الإعجاز العلمي في القرآن وكلنا يعلم أن كثيرا من أهل العلم كان يزعم أن الذرة لا تتفتت ثم اكتشفوا أن الذرة تتفتت وفيها نيترون وإلكترون وفيها نواة وفيها كذا وفيها كذا سبحان الله وإذا بالمسلمين يقولون نحن عندنا في كتاب الله أن الذرة تتفتت وكل الآيات التي تناولت الذرة جاءت بمثقال الذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره زلزلة في سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وهذه الآية هنا في سورة يونس ولها مثيلات في سور أخرى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وتم تقديم الأرض هنا على السماء لمناسبة في السورة سبقت تلك الآية في أولها فجاء الحديث عن ذرة في الأرض ولا في السماء بخلاف بقية الآيات التي قالت ذرة في السماء ولا في الأرض كآية سبأ مثلا والشاهد حتى لا أخرج عن موضوع الإحسان أنه في مقام المشاهدة أن الله عز وجل مطلع على كل شيء، فهو سبحانه وتعالى كما قال: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم أردفها الله عز وجل بالحديث عن الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما كرامتهم يا رب؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. تلك قضية سبق بيانها عند الكلام عن معنى كلمة التوحيد ومفهوم العبادة والرد على الشبهات المثارة حول الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة. أقول هنا: أوجبتم علي أن أرد عليكم السلام بالترتيب. أم عبد العزيز القرشي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب الشيخ علاء أبو عبد الله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حزنت حين لم أرك من أول المحاضرة وخشيت أن تكون متعبا أو مريضا، أسأل الله لك دوام العافية وتمام العافية والشفاء بإذنه سبحانه وتعالى. أخي علي، علي حبيبة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ردنا السلام، لأن رد السلام فرض، لكن أنا في أول المحاضرة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشان اللي يدخل علي يقول لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما يقطعش الدرس بعد كده. احنا قربنا نخلصهم، الله المستعان. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واسمحوا لي أن يقع التداخل في الحديث عن المشاهدة والمراقبة كما هو في الحديث: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا المقام الثاني يؤدي إلى الأول، وهذا المقام الثاني يستشعر العبد فيه معية الله ويستشعر قربه، وهو الذي قاله الله جل وعلا في سورة البقرة بين آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله، هذه الآية سؤال من بين الأسئلة القرآنية 13 سؤالا في القرآن، كل سؤال صدرت فيه الإجابة بكلمة قل على شاكلة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، لغاية لما تخلص الأسئلة القرآنية كل سؤال صدرت فيه الإجابة بقل. عدا عن هذه الآية فيها وإذا سألك عبادي عني ما فيها قل عند الإجابة. وقد علم أن من أسباب النزول أن رجلاً أعرابياً جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل له فقل. الوساطة بين الله وعباده مرفوضة ولو بكلمة قل، ولو فقه الناس هذا المعنى ما كنا نرى 90% من الأمة لا يدعون إلا بوساطة، يدعون غير الله، يدعون غير الله، إما مباشرة وإما بوساطة بجاه النبي وبركة الولي وعشان خاطر آل البيت وسيدنا الحسين والسيدة زينب وسيدنا القناوي والبدوي والدسوقي وانت وماشي كده. وعند الشيعة حاجة نعوذ بالله. نحن كأمة ينبغي أن نخلص توحيدنا لله عز وجل حتى يرفع عنا الله البلاء والوباء. وقال تبارك وتعالى في أمر الإحسان بمقاميه المشاهدة والمراقبة: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وأنت في سجودك تضرع إلى ربك وتبتهل إليه وترجوه وتخافه كأنك تتمل من مرض وليس بك مرض. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، إلى غير ذلك من الآيات. فأهل الإحسان أهل إخلاص لله عز وجل وأهل مراقبة ترتقي بهم إلى المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل ووحدوه توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، وأفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليه واستغناء به عما سواه. وهذه معاني العبادة القلبية، وقد سبق بيانها عند تعريف كلمة التوحيد. أهل الإيمان وأهل الإحسان اتقوا ربهم عز وجل بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك مناهيه وموجبات سخطه سرا وعلنا وظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. أهل الإحسان استشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز وجل بهم علما وقدرة ولطفا وخبرة بأقوالهم ونياتهم وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم، كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، أي زمانا ومكانا وهيئة. فكان عملهم خالصا لله موافقا لشرعه مناطا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائرهم فأخلصوا لله عز وجل العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إليه من ينظر إلى ربه جل وعلا لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره يذكرون. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حديث قدسي يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني معية الله مع ذكره فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والذكر على كل حال منه ما يكون منفردا ومنه ما يكون جماعة ومنه ما يكون سرا أو ما يكون علانية فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وهذا صورته وأنت تجلس في بيتك تقرأ قرآنا أو تذكر الرحمن أنت في وقت أذكار الصباح أنت في وقت أذكار المساء تعد منفردا تعد مع نفسك فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني أو إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الذكر في الملأ كالصلاة جماعة لا تكون جماعة فهي في ملأ الآن يعني نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا، ما عاد في جمع ولا جماعات، لعل الأمة تفيق، لعل الأمة تعود، لعل الأمة تتعظ وتعتبر. فالذكر في ملأ كالصلاة، والذكر في ملأ كمجلس العلم هذا، يتم من خلال مسجد أو من خلال بث مباشر مجلس علم، وهو ذكر في ملأ. وما يشترط أن يكون الذكر في الملأ مثل المولد أو الحضرة، على ما اشتملت الحضرة أو المولد من بدع وضلالات، نسأل الله العفو والعافية. قال: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومثل هذا الحديث يصدق فيه التأويل حسب السياق، ومعناه إذا أقبل العبد على ربه بالشيء اليسير أقبل الله عليه بالشيء الكثير، وأن كرمك يا عبد ليس بشيء إلى كرم أكرم الأكرمين جل وعلا. ومثل هذه المعاني أو هذه الأحاديث نقبل فيها التأويل الذي لا يكون معه رفض الصفات أو نفيها أو تعطيلها. هذا وقد جاء في الحديث أيضا ما يدل على أن مراقبة العبد لله عز وجل تجعله في قرب من الله، اتيان الفرض أولا ثم النافلة ثانيا، حديث القدسي: وفيه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت أن أكره مساءته. وقد سبق بيانه بفضل الله تعالى في غير ما موضع. فأهل الإحسان ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوه ووالوا فيه فتولاهم، وعادوا أعداءه لأجله فأذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم وأجزله لهم، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم إحسانا. فقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد علمت أن الحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية الله جل في علاه. فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه جل وعلا في الآخرة عيانا بأبصارهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو علم على المعارف ومقامات العباد، والإحسان يرتكز على الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فالإحسان يضم في جنباته الإسلام والإيمان، ومن ثم كان حديث جبريل عليه السلام كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي المشتمل على الإسلام والإيمان والإحسان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن على العبد أن يحقق مقام المراقبة ليصل إلى مقام المشاهدة، والمراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. الله عز وجل حين زكى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم تكلم عن بواطنهم قبل ظواهرهم، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فمقام المراقبة يرتكز على أعمال القلوب، فهي أي المراقبة إذن دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله عز وجل على ظاهره وباطنه. فإذا أصلحنا الظاهر ولم نصلح النفاق والعياذ بالله تعالى. فالمراقبة أن يكون العبد على علم ويقين أن الله تعالى ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على ظاهره وباطنه، عالم بسره وعلانيته، لا يخفى عليه شيء من أقواله وأفعاله، لا يغيب عنه شيء من أحواله وخواطره، فهو سبحانه وتعالى العليم الخبير، السميع البصير، الرقيب الشهيد، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سبحانه سبحانه، منزلة المراقبة ومكانتها، منزلة المراقبة ومكانتها، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن دليل على قوة إيمان العبد بالله عز وجل وباسمه الرقيب الذي هو اسم من أسمائه الحسنى الدالة على عظمته وجلاله وكماله، فهو الرقيب الذي لا يغيب عنه شيء من أمور خلقه، وهو الحفيظ الذي لا يغفل، وهو الحاضر الذي لا يغيب، وهو العليم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة من أحوال خلقه، يرى أحوال العباد ويحصي أعمالهم ويحيط بمكنون سرائرهم، فهو مطلع على الضمائر، شاهد على السرائر، يعلم ويرى، كما قال لنبيه موسى وأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهو سبحانه وتعالى مطلع على الضمائر، شاهد على السرائر، يعلم ويرى، ولا يخفى عليه السر والنجوى، بل يعلم السر وأخفى. لماذا؟ إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل عن نبيه عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أنت يا ربي رقيب على كل الوجود مهيمني، أنت يا ربي رقيب على كل الوجود مهيمن على الفلك الدوار نجما وكوكبا، رقيب على كل النفوس وإن تلذ بصمت ولم تجهر بسر تغيبا رقيب تعالى مالك الملك مبصر على كل شيء ظاهرا أو محجبا رقيب على كل الوجود مهيمن على الفلك الدوار نجما وكوكبا رقيب على كل النفوس وإن تلذ بصمت ولم تجهر بسر تغيبا رقيب تعالى مالك الملك مبصر على كل شيء ظاهرا أو محجبا أو محجبة أو محجبة إنه الرقيب إنه الرقيب سبحانه وتعالى الذي لا فرق عنده بين الظاهر والباطن ولا بين السر والعلانية لا يخفى على سمعه شيء ولا يغيب على بصره شيء قال سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب إلا في كتاب مبين فمن تكلم علم الله نطقه ومن سكت علم الله عز وجل فكره ومن أسر أحاط الله بسريرته وعلم ما يجول في خاطره فمن تكلم علم الله تعالى نطقه ومن سكت علم الله عز وجل فكره ومن أسر أحاط الله بسريرته وعلم ما يجول في خاطره وهو قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور فمراقبة الله في السر والعلن من أسمى مقامات الدين وأعلى منازله فهي تفسير لمعنى الإحسان الذي هو أعلى درجات الدين وأفضل منازل العبودية بل هي حقيقتها ولبها وروحها وأساسها وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نعم أن تعبد الله كأنك تراه أن تحسن عملك الذي أمرك ربك سبحانه وتعالى به كأنك تراه وهو ينظر إليك فتكون حاضر الذهن فارغ النفس مستجمع القلب كما لو كنت تشاهد ربك سبحانه فتستحضر عظمته وجلاله وكماله وجماله وتستحضر أنك في حاجة إلى رحمته ومغفرته ورضوانه. نعم، أعيد على مسامعكم أن تعبد الله كأنك تراه، أن تحسن عملك الذي أمرك به ربك سبحانه وتعالى كأنك تراه. ولماذا كأنك؟ لأنك لا تراه في الدنيا، وكأنك تراه هنا بعين بصيرتك لا بباصرتك، كأنك تراه وهو ينظر إليك، فتكون حاضر الذهن فارغ النفس مستجمع القلب كما لو كنت تشاهد ربك سبحانه فتستحضر عظمته وجلاله وكماله وجماله وتستحضر أنك في حاجة إلى رحمته ومغفرته ورضوانه. هذا هو المعنى الحقيقي الذي فيه روح العبادة وفيه حياتها، إنها ليست جسدا ولا مواتا ولا حركات وسكنات بدون استحضار القلب وبدون أن تستحضر عظمة الله عز وجل. استحضر عظمة الله وجلاله وكماله وجماله، واستحضر حاجتك إلى الله وأنك في حاجة إلى رحمته، فهو الذي يرحمك وهو الذي ينجيك من العذاب ويرفع عنك الآلام، وهو الذي يكشف الداء والوباء. استحضر أنك بحاجة إلى مغفرته وإلى رضوانه. نعم، هذا غيظ من فيض في معنى أن تعبد الله كأنك تراه. ثم ماذا؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تستطع أن تبلغ بعبادتك إلى مستوى من يعبد الله كأنه يراه، فاعبد الله وأنت على يقين أنه مطلع عليك ناظر إليك، فاستحضر مراقبة ربك في كل ما تقول وتعمل، وتذكر دائما أنه يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تستطع أن تبلغ بعبادتك إلى مستوى من يعبد الله كأنه يراه الذي هو مقام المشاهدة، فاعبد الله وأنت على يقين أنه مطلع عليك ناظر إليك، فيكون مقام المراقبة. فاستحضر مراقبة ربك في كل ما تقول وتعمل، وتذكر دائما أنه يراك. نعم، إنه يراك، يراك ويعلم سرك ونجواك، في الصحراء يراك، في الجو أو في البحر يراك، إن كنت وحيدا يراك، وإن كنت في جمع يراك، إن كنت بالنهار أو بالليل يراك، إن كنت في النور أو في الظلمة يراك، إن كنت متسترا أو ظاهرا يراك، واسمع قول ربك ومولاك، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أعيد الآية على مسامعكم لعلكم تجدون فيها معنى غير الذي عرفتم. تأمل يا عبد الله، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إنها المراقبة ومعية العلم والإحاطة. ومن ثمار المراقبة إخوتي الكرام، ما أحوجنا إلى استحضار مراقبة الله عز وجل في كل وقت وحين، فمنافعها كثيرة وثمارها جليلة، فهي طريق إلى سعادتنا في الدنيا والآخرة. مراقبة الله في السر والعلن طريق إلى إتقان العمل وإحسانه، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أتقنه ودعانا لأن نتقن أعمالنا وأن نحسنها وأن نخلصها. وقد ورد إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، والذي يستحضر مراقبة الله عز وجل لا يقصر في عمله ولا يغش في وظيفته، بل يجتهد في إتقان عمله وإحسانه خوفا من الله وحياء من الله وطمعا فيما عند الله. مراقبة الله في السر والعلن طريق إلى الجد والاجتهاد في الطاعات والقربات، ووقاية من الوقوع في الفواحش والمنكرات. فمراقبة الله عز وجل تحيي القلوب المواد، وتوقظ الضمائر من السبات، وتحرك في الإنسان دواعي الخير، وتميت فيه نوازع الشر. والذي يستحضر مراقبة الله عز وجل لا يقصر في حق الله عز وجل، لا يضيع الفرائض ولا يترك الواجبات، بل يجد ويجتهد فيما يرضي الله عز وجل من صالح الأعمال. والذي يستحضر مراقبة الله عز وجل لا يتجرأ على محارمه ولا يسرف في معصيته، لأنه على يقين أن الله يسمعه ويراه، فيخاف من الله ويستحيي منه ويبتعد عما حرمه الله عليه في سره وعلانيته وظاهره وباطنه، فيما بينه وبين خالقه وفيما بينه وبين خلق الله. ولذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا وثمرات المراقبة كثيرة، والوقت قد داهمنا وانتهت الساعة الأولى أو المحاضرة الأولى، وأعدكم إن شاء الله في المحاضرة الثانية أن أتمم الكلام بإذن الله تبارك وتعالى عن ثمرات المراقبة وفوائدها إن شاء الله تبارك وتعالى. فشكر الله لكم حسن استماعكم، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 99 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر الحديث. ونحن مع الإحسان، وقد ذكرنا أن الإحسان له مقامان: مقام مشاهدة ومقام مراقبة، وأن مقام المراقبة يصل بالإنسان إلى المشاهدة، ومن لم يستطع أن يرتقي إلى مقام المشاهدة فليكن في مقام المراقبة. المراقبة كما أسلفت في المحاضرة السابقة أن نراقب الله عز وجل في السر والعلن، وفي الجلوة والخلوة، وأن يكون العبد على علم ويقين باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، حيث يعلم ظاهره وباطنه، وأن الله ناظر إليه مطلع عليه، سامع لقوله، يعلم ما خفي من أمره، حيث هو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله عز وجل عالم بسرك وعلانيتك، لا يخفى عليه شيء من أقوالك وأفعالك، ولا يغيب عنه شيء من أحوالك أو خواطرك. فمن أسمائه سبحانه وتعالى العليم، الخبير، السميع، البصير، الرقيب، الشهيد. لذلك جاء في بيان علمه سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كما قال كذلك، إن كانت هذه آية الحديث ففي آية المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الرقيب أيضا، الذي لا يغيب عنه شيء من أمور خلقه، والحفيظ الذي لا يغفل عن شيء، وهو الحاضر الذي لا يغيب، والعليم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فضلا عن أحوال خلقه. فهو سبحانه وتعالى يرى أحوال العباد ويحصي أعمالهم ويحيط بمكنونات سرائرهم، فهو مطلع على ضمائرهم شاهد على سرائرهم، يعلم ويرى ولا يخفى عليه شيء من السر أو النجوى. إن الله كان عليكم رقيبا. ولما كان الله عز وجل رقيبا على كل شيء ولا فرق عنده بين الظاهر والباطن ولا بين السر والعلانية ولا يخفى على سمعه شيء ولا يغيب عن بصره شيء، وأنه سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، فمن ثم لزم على العبد أن يراقب الله عز وجل وأن يراقب مولاه، حيث من تكلم علم الله نطقه ومن سكت علم الله فكره، ومن أسر أحاط الله بسره، ومن علم وعلم ما يجول في خاطره. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ومن ثم كانت مراقبة الله عز وجل في السر والعلن من أسمى مقامات هذا الدين وأعلى منازله. فعبر النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الإحسان بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه بأن تحسن عملك الذي أمرك به سبحانه وتعالى كأنك تراه وهو ينظر إليك، فتكون حاضر الذهن فارغ النفس مستجمع القلب كما لو كنت تشاهد ربك سبحانه وتعالى، فتستحضر عظمته وجلاله وكماله وجماله، وتستحضر بحاجة إلى رحمته ومغفرته ورضوانه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تستطع أن تبلغ بعبادتك إلى مستوى من يعبد الله كأنه يراه، فاعبد الله وأنت على يقين أنه مطلع عليك ناظر إليك، فاستحضر مراقبة ربك ومولاك في كل ما تقول وتعمل، وتذكر دائما أنه يراك. يراك في سرك وعلنك ونجواك، يراك في كل مكان ويراك على كل حال. نعم يراك، فراقب مولاك، راقبك جل وعلا. وكما كنت أحدثكم في المحاضرة السابقة عن ثمرات المراقبة، فإني أكملها لكم إن شاء الله تعالى. فنحن بحاجة إلى استحضار مراقبة الله عز وجل في كل وقت وحين، على الأقل نستجلب منافعها ونتحصل على ثمارها الجليلة. ذلك أن مراقبة الله عز وجل هي الطريق إلى سعادتنا في الدنيا والآخرة. نعم، من منا لا يريد السعادة؟ السعادة في الدنيا والآخرة يمكن أن تتحصل عليها بمراقبتك لله عز وجل. وفي كتاب الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، على ما في الآية من ترقي من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، النتيجة فلنحيينه حياة طيبة، وهذا في الدنيا، فيسعد حتى وإن كان من أهل البلاء. ففي أوج بلائه يرى المنحة في المحنة، ويقول كما قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ماذا يفعل أعدائي بي؟ جنتي في صدري، حيثما حللت فهي معي، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. سبحان الله، فهو يرى السعادة في سجنه وفي نفيه وفي قتله، بل يرجو هذه الشهادة ويدعو الله عز وجل بها في صلواته وغير صلواته. وأي مقام يصل بالإنسان إلى مرضاة الرحمن كمقام الشهادة. ثم هو في سجنه يحس بفضل الله عز وجل، في خلوة توفر لديه من الوقت ما لم يكن ليتحصل عليه في الحياة العادية، فيقرأ من القرآن ما شاء الله، ويذكر الرحمن كما أراد، ويكثر من الصلوات فرضا ونفلا، ويعيش اعتكافا ومعسكرا إسلاميا وخلوة طيبة وهو في سجنه. فتراه وهو في سجنه في منتهى السعادة والراحة والطمأنينة والاستقرار، يذهب أهله إليه يزورونه، إن استشعروا ما هم فيه وما هو فيه لقالوا: نحن السجناء وأنت الطليق. ولولا أن الإنسان لا يتمنى البلاء ويخشى مغبة الفتنة فيه لتمنى هذه القلوة التي فرضت عليه بسجنه. وكثيرون من الشباب الصالح بفضل الله في سجونهم يستشعرون هذا المعنى: سجني خلوة ونفي سياح. من وجد الباب متواربا فخرج أو أخرج من بلده ومن ماله وأهله، خرجنا من ديارنا وأبنائنا، حين وجدنا الباب مفتوحا للخروج، وقد علمنا ربنا أن نفعل هذا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهذا الذي فعلنا بفضل الله. أنا شخصيا خرجت من مصر لما ضيق علي في الدعوة وفي الجامعة وهنا وهناك، فخرجت أستاذا زائرا إلى المدينة، بقيت بها 6 أشهر وأنا أستاذ زائر، خرجت بأوراق رسمية من الجامعة التي بعد ذلك رفضت الاعتراف بهذه الأوراق وقررت الفصل من الجامعة بعد 35 سنة تدريس في الكلية وخبرة، حصول على الأستاذية من سنة 2002. المهم، ومن المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام وجدت مضايقات من المداخلة، فتركت لهم المدينة. تعاون اللي يقال عن الأمني بين مصر والسعودية، رحت ماليزيا بقيت سنة، في أيام ماليزيا رحت أندونيسيا. والله بلاد ما كنا نفكر، كنا نرجو أن نزورها. بعدين تركيا، سياحة ولا مش سياحة؟ شوف من كم من الناس يتمنى أن يزور هذه البلاد. إحنا ربنا سبحانه وتعالى هيئ لنا الأسباب، ونفي وقتل شهادة. بنرجو أن الله عز وجل يحسن لنا الختام ويرزقنا شهادة في سبيله من بعد طول عمر وحسن عمل. فبنجد المنحة في المحنة، هذه تسمى الحياة الطيبة، حتى وفيها الابتلاء. فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. وهذا في الآخرة طريق السعادة إلى الدنيا، طريق السعادة في الدنيا والآخرة محبة الله عز وجل، بحيث يكون العمل مخلصا لله لا نفاق ولا رياء ولا عجب ولا غرور ولا كبر. عمل عز وجل هو لا يتعالى على الناس ولا يتكبر عليه ولا يفعل هذا الشيء رياء ليقال ولا يجد في نفسه عجبا، فهو مهما فعل هو مقصر في حق الله عز وجل. إخلاص، والإخلاص سر بين الله وعبده، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. المراقبة إذن سر سعادتنا في الدنيا والآخرة. مراه عز وجل هي الطريق إلى إتقان العمل وإحسانه، لأنك لا تراقب الخلق وإنما تراقب الخالق جل وعلا. لا تراقب الخلق وإنما تراقب الخالق جل وعلا. فليمدح الخلق أو ليذم، ليرضوا أو ليغضبوا، تراقب الله وتريد رضا الله جل في علاه. فليرضى عني الخلق أو ليسخطوا، تريد الله عز وجل، فهذه هي السعادة. وكما قيل في بعض أبيات شعر إن شاء الله أذكرها، اللهم صل على سيدنا محمد. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيوة، ده بيت من البيتين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فليرضى عني الخلق أو يسخط، ما دام الله عز وجل يرضى فرضاه فوق كل شيء. رضاه سبحانه وتعالى فوق كل شيء،
ما دام الله عز وجل يرضى
طيب. سبحان الله، المعنى الذي أردته كأنه على لساني وأحاول أن أذكره. لما بيت شعر طبعا مش هينفع أقوله، خليش الموزن الميزان بتاعه، ما ينفعش اقوله بالمعنى يعني. فرضا الله جل في علاه هو الغاية التي يسعى إليها العبد فيتقن عمله سرا أو جهرا. يرضى عنه الخلق أو سخطه. الذي يستحضر مراقبة الله عز وجل لا يقصر في عمله ولا يغش في وظيفته. لماذا؟ لأن البشر يراقبون القوانين العادية، لكن المؤمن المحسن المراقب لله عز وجل يراقب الله. قوانين البشر، قوانين البشر تراقبك في الجلوة لا في الخلوة. هدي لك مثالين لسه شايفهم دلوقتي قبل ما أقول البث، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فيديو للمجتمع الغربي اللي احنا علينا السماء التجو حاضر في ظل حظر التجول شغل السرقات دلوقتي والنهب والبلاء المستطير ده فيديو شفته. والثاني في بلادنا منعين التجمعات في المقاهي، فقاعدين الناس في المقهى وزحام، واللي بيشرب شيشة واللي بيشرب سجاير واللي بيتفرجوا على أفلام الله أعلم بالأفلام اللي بيتفرجوا عليها، لكن الباب مقفول، الباب مقفول، والزبائن يجي يرفع الباب ويدخل ونزل الباب وما فيش حد جوه، وعاملين فتحة في الباب الحديدي يشوفوا كده واحد يراقب، ربما يجي شرطة ولا بوليس ولا كده اهو. ده في باب مراقبة القوانين، إنما الذي يراقب رب العالمين يستوي عنده السر والعلانية، ويستوي الجلوة والخلوة. بيتين الشعر اللي كنت عاوز أقول لكم عليهم وأنا بتكلم على إنه الإنسان يهم رضا الرحمن ولا يهمه رضا العالمين، ربنا يبارك فيك أم عبد العزيز أرسلت بهم إلي في التعليقات أهو. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. نقول لأم عبد العزيز جزاك الله خيرا. نواصل الكلام في فوائد وثمار المراقبة. الذي يستحضر مراقبة الله عز وجل لا يقصر في عمله ولا يغش في وظيفته، مش أول ما يخلو بعيدا عن أعين المراقبة يختلس يغش، يجيله الإنسان الذي يريد قضاء مصلحة فيفتح له الدرج واللورم بياضك، فتح عينك تأكل ملبغ، شخل جيبك تقضي مصلحتك، انجز بالونجز، يلين لك الحديد وبالبلمنت تبلغ ما تريد. الله يرحمك سيدنا الشيخ كش، اجبر عليها الآن إجبارا. ليه؟ ما فيش مراقبة لله عز وجل. في ناس النهاردة بتخاف من، طب ما تخاف من رب الأوقات. لأن مراقبة الله عز وجل في عمله ولا يغش في وظيفته، بل يجتهد في إتقان عمله وإحسانه خوفا من الله وحياء من الله الذي يعلم السر وأخفى وطاعة من الله، شيئا في الحرام غاء مرضى الله وجل عوضه الله خيرا منه في الحلال. يا مناس كانوا يسألون عن أعمال محرمة، أعمال محرمة زي مثلا الدخان، شغال في شركة دخان، واحد شغال في بنك، واحد بيتعامل بالربا، عشان هو رجل أعماله بيطلع من صفقة يدخل في صفقة، ويجي يسأل الشيخ عمر يلاقي متزمت، إياك والربا، الربا محق والربا حرب، وما أعلن الله في حرب ما أعلن الله في ذنب من الذنوب الحرب كالربا ولا المحق اثنين عقوبتان الحرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله والمحق يمحق الله الربا ويربي الصدقات وهذه فيروس الكورونا ده مقدمة من المقدمين لأنه فترة الإمهال خلاص في علم الله أنها انتهت وربنا بينذر البشرية الآن وبيعمها ببلاء من عنده ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم سنراني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب فالمهم أنا ذكرت هذا للناس أيام شبابي يذكروني يقول عارف أنا سألتك فين في مسجد الاستقامة كلام ده سنة 79 80 قول من 80 ل90 سنين طويلة ويلقاني مثلا في عمرة يلقاني في حج في مكان تعال وإيه أنا نسيته والله يا شيخ عملت باللي أنت قلت لي عليه وتركت الحرام ابتغاء مرضات الله وما تعرف الخير اللي ربنا صبه علي وعوضني خيرا كثيرا أنا الآن بفضل الله من كبار رجال الأعمال في الدنيا ليه يا عم اللي أنت كنت عامل في شركة مسيان ولا كنت تقترض من البنك ترك الحرام ابتغاء مرضات الله وصدق يقينه ورجع لقى مشاكل ومحن مع أبيه ومع أخواتي وكذا سبحان الله العظيم قد إيه فرحتي بتكون يعني كبيرة جدا هو ده اللي العوض عند الله عز وجل طمعا فيما عند الله مراقبة الله في السر والعلن طريق إلى الجنة الطاعات والقربات هو مش بيعبد ربنا قدام الناس بس ده كل ما يستطيع أن يتستر به من العبادة فعل الفرائض أمام الناس لابد منها لكن في نوافل يستطيع أن يسر بها في الصيام في القيام في الأذكار في أشياء كثيرة جدا يستطيع أن يجد